الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على أحكام الأذان، تقريبا انتهينا من أحكام الأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب، ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. أي هذا مدخل في معرفة أحكام هذه الأشياء. ولم يذكر لهذا الباب تسمية. هل يوجد في بعض النسخ اسم لهذا الباب من كلام المؤلف؟ هل يوجد اسم؟ ها؟ باب؟ باب شروط الصلاة. ظاهر أن هذا ليس من المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله كما سيأتي لا يرى هذه الأشياء شروط، بل كأنه يراها واجبات، كأنه يراها واجبات، لأنه قال ويجب ولم يقل ويشترط. قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. وهذه المسألة الأولى من مسائل هذا الباب. وهذه المسألة الأولى وهي طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة للمصلي اختلف أهل العلم فيها. فالفقهاء من المالكية وغيرهم وجمهور أهل العلم عندهم أن هذه شروط، وخالف في ذلك بعض المالكية أو أكثر المالكية فعندهم أن هذه واجبات، فعليه يكون فعلها لا يبطل بل يأتم صاحبها. من يصلي في مكان غير طاهر يقولون يأتم ولا تبطل الصلاة. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في مواضع إلى معنى وسط بين هذين القولين، بين قول الجمهور وقول المالكية وبعض الظاهرية، وهو أنه إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فإنه يعذر فلا تبطل الصلاة ولا يأثم، وإذا فعلها عامدا فإن الصلاة تبطل ويأثم. وهذا القول قريب جدا من الصواب. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام تعمد الصلاة في المكان النجس، ولا بالثوب النجس، ولا بالبدن النجس، بل أمرنا بالتطهير. وكما مر معنا أن الطهارة طهارتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. ومن الطهارة الحسية طهارة الثوب والبدن والأرض، كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وحديث أبي هريرة بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي، وكما خلعنا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن المسألة الأولى هي مسألة وجوب تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة، فهذه المسألة إذا فعلها عامدا فيخشى عليه من بطلان الصلاة، وإذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلا تبطل الصلاة. وهذا هو القول الصحيح لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة خلع عليه، وأشار إلى ذلك المؤلف في شرحه. فإنه لم يستأنف الصلاة بل واصل الصلاة عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذه المسألة لانتهاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة من الشبكة. يقول سائل: هل يجوز التسمية بأسماء مستعارة في الإنترنت مثل ربي الله أو تقوى الله أو زاد الميعاد أو القرآن وغيرها من الأسماء. أولا، لا يجوز التسمي بأسماء تخالف الشرع وتخالف الدين، فأي اسم من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها المخلوق لا يجوز أن تتسمى بها، مثل القرآن مثلا، كيف تسمي نفسك القرآن؟ هذا لا يجوز. وإن أردت به كذلك لقب أو تذكير فهذا تذكير بما لا يصح، فهو سوء أدب مع القرآن. القرآن حق أن يعظم، فتحذر من مثل ذلك. ثم كذلك ينبغي أن يعلم السائل أن الإسلام دين الصدق، فمن كتب في موقع أو كذلك نقل فينبغي أن يعرف. وهذه نصيحة العلماء، أن يذكر الإنسان اسمه الحقيقي، فلان ابن فلان. فإن كنت تفعل الخير والمعروف فأنت لا تجب من ذكر اسمك، وإن كنت تفعل المشبوه فأنت تجب، فإذا لا تفعل المشبوه ولا تفعل المحرم والمكروه، بل افعل الشيء الحلال الخالص. ولأجل هذا ننتقل إلى المسألة الثالثة أو التنبيه الثالث لهذا السؤال، وهو أنه يكثر استخدام الأسماء المستعارة في المواقع المشبوهة والمحرمة والمواقع التافهة. بعض الناس يدخل في المواقع والمنتديات التافهة، مواقع فيها ضياع الأوقات، هذا أقل شيء. فهو لا يريد أن يعرف، ويستحي أن يعرف في هذا الموقع أنه يدخل مثل هذا الموقع التافه، ويدخله بعض الناس لضعف دينهم وجهلهم وفراغهم وعدم معرفتهم بأهمية الوقت. وأعظم من ذلك أن يدخل المواقع المشبوهة، فينبغي أن نتقي الله. فإن الإنسان إذا تسمى باسمه الحقيقي ما استطاع أن يدخل إلا الموضع الذي يرضاه لنفسه ويرضاه لاسمه. ولهذا نصح العلماء بالتسمية بالاسم الحقيقي، إلا إذا كان مع عدو أو شيء فالحرب خدعة. يقول: من الإمارات، ما هو الفرق بين الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر وبين الشرك الأصغر؟ طيب، الكفر الأصغر الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة ويسمي بالشرع كفرا أو شركا، أو اصطلح عليه العلماء على ذلك. وأما الأكبر هو الذي يخرج من الملة، يخرج من الدين. طيب، هذه كلمة مختصرة تبين المقصود. يقول: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء يوم الجمعة؟ أثناء الدعاء، إيش يعني أثناء الدعاء؟ يوم الجمعة في آخر ساعة، في آخر ساعة يجوز رفع اليدين بالدعاء، لكن كما قلنا أفضل ستر هذه الأعمال، فأنت إذا استطعت أن تسترها فافعل. كما نقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على القيام بالمسجد والدعاء فيه، ولا نقل عن الصحابة، لأنه لو استمروا على ذلك وواظبوا عليه لنقل إلينا، وسببه موجود، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه موجود، فدل على أنهم كانوا يفعلونه لكن بخفاء، يفعلونه بخفاء. فأنت ممكن تدعو في مكان تختفي فيه، أو تخلطه في صلاة مع صلاة إذا كان وافق في العصر قبل وقت الكراهة، تحية مسجد أو نحو ذلك، أو تدعو في حجرتك في غرفتك أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. القدر وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. القدر وإلى هنا.